قال المؤلف رحمه الله
ويجوز عليهم ما سوى ذلك من المعاصي، لكن ينبهون فورا للتوبة قبل أن يقتدي بهم فيها غيرهم. فمن هنا يعلم أن النبوة لا تصح لإخوة يوسف الذين فعلوا تلك الأفاعيل الخسيسة وهم من سوى بنيامين. الشرح: بنيامين شقيق يوسف، هذا ما شارك إخوته العشرة في تلك الأفعال الخسيسة وهو ليس مثلهم. أما أولئك العشرة لأنهم سبقت لهم تلك الأفعال الخسيسة لا يجوز أن يقال إنهم صاروا بعد زمان أنبياء، كما قال بعض العلماء هذا باطل. من فعل تلك الأفاعيل يستحيل عليه النبوة لو صلح حاله فيما بعد، لا يصلح للنبوة. والأسباط الذين أنزل عليهم الوحي هم من نبئ من ذريتهم، وهؤلاء العشرة وبنيامين ويوسف من نزل عليهم الوحي من ذريتهم هم الأسباط. أما هؤلاء العشرة ما نزل الوحي على أحد منهم. الأنبياء الله تعالى حفظهم مما ذكرنا، حفظهم من الكفر والكبائر والصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها. الأنبياء يستحيل عليهم الكذب، يجب لهم الصدق. يستحيل عليهم الرذائل، يستحيل عليهم السفهات، يستحيل عليهم الغباوة والبلادة، يستحيل عليهم أن يأتوا هذه الأفاعيل الخسيسة كالذي حصل من إخوة يوسف عليه السلام. سيدنا يوسف لما كان صغيرا رمي في البئر وكذب إخوته على أبيهم وصدر منهم ما صدر. هؤلاء ليسوا أنبياء. يوسف عليه السلام الله تبارك وتعالى جعله نبيا، وقال بعض العلماء في أخيه بنيامين الذي لم يشاركهم في فعلتهم قال عنه بعض العلماء إنه نبي، أما هؤلاء العشرة فليس فيهم نبي. سيدنا يعقوب رزقه الله تعالى 12 ولدا، يوسف وبنيامين وهؤلاء العشرة. هؤلاء العشرة ليس فيهم نبي لأنهم فعلوا تلك الأفاعيل الخسيسة. لو تابوا إلى الله، هم تابوا إلى الله فيما بعد، لو تاب الشخص إلى الله لو صلح أمره لا يصير نبيا بعد ذلك، لأن النبي محفوظ من الأفاعيل الخسيسة قبل النبوة كما بعد النبوة. فالأسباط الذين ذكروا في القرآن الكريم لا يراد بهم إخوة يوسف، إنما يراد بهم من كان من ذريتهم، يراد بهم من كان من ذريتهم لأنهم قاموا بتلك الأفاعيل الخسيسة. أما الذرية، أما الأولاد الذين جاءوا بعد ذلك فيهم أنبياء. الله تعالى جعل أنبياء كثيرين من بني إسرائيل من ذرية نبي الله يعقوب، لأن إسرائيل هو نبي الله يعقوب. الله تعالى جعل أنبياء كثيرين في ذريته، فهؤلاء هم الأسباط الذين ذكروا في القرآن. أما إخوة يوسف الذين قاموا بتلك الأفعال الخسيسة فليس فيهم نبي. أما كلامهم عن بنيامين فبنيامين لم يشاركهم في هذا الفعل، قال فيه بعض العلماء إنه نبي، وعلى قول بعض العلماء هو مدفون قبل حلب في قرية يقال لها بنيامين. قال المؤلف رحمه الله: باب الردة. الردة هي قطع اللسان. هذا الباب كما ذكر شيخنا رضي الله عنه معقود لبيان الردة. ما هي الردة؟ قطع الإسلام. فالمرتد ماذا يقال له؟ قاطع الإسلام. لما كان تعريف الردة قطع الإسلام، المرتد ماذا يقال له؟ قاطع الإسلام. قطع إسلامه. بما قطع إسلامه؟ بردته. هذه الردة قد تكون قولية وقد تكون فعلية وقد تكون اعتقادية. والعلماء صنفوا أبوابا في كتبهم أطلقوا عليها باب الردة. هذا ليس بشيء جديد. وذكروا تعريف الردة من هؤلاء النووي الذي قال: الردة هي قطع الإسلام بنية أو قول كفر أو فعل، سواء قاله استهزاء أو اعتقادا أو عنادا. من حصل منه فعل مخرج عن دين الله، من حصل منه اعتقاد أو قول مخرج عن دين الله، خرج به عن دين الله تبارك وتعالى. الردة هي قطع الإسلام بنية، كما قلنا في الدروس الماضية، من نوى، من عزم على الكفر في المستقبل كفر في الحال. الردة هي قطع الإسلام بنية، معناه من نوى أن يكفر كفر في الحال. أكانت نيته أن يكفر بعد سنة أو بعد 100 سنة؟ من نوى، من عزم، كفر في الحال. بنية أو قول كفر، قد يكون تلفظ بلفظ الكفر، أو فعل، قد يكون فعل فعلا كفريا، فإنه مخرج له عن دين الإسلام، سواء قاله استهزاء أو اعتقادا أو عنادا. بعض يقول كلاما كفريا من باب الاستهزاء بما ورد، من باب معارضة الشرع، من باب المعارضة، عنادا أو استهزاء أو استخفافا. قال رحمه الله: يجب على كل مسلم حفظ إسلامه وصونه عما يفسده ويبطله ويقطعه، وهو الردة والعياذ بالله تعالى. قال النووي وغيره: الردة أفحش أنواع الكفر، أي الردة من أقبح أنواع الكفر، لأن الردة تذهب كل الحسنات وتبقى السيئات. وليس معنى الردة أفحش أنواع الكفر أن كل أنواع الردة أشد من كفر الكافر الأصلي، ماذا قالوا في الردة؟ هي قطع الإسلام بنية أو قول كفر أو فعل، سواء قالوا استهزاء أو اعتقادا أو عنادا. ماذا قالوا في الردة؟ أفحش أنواع الكفر. أفحش لا يعني أشد، كلمة أفحش لا تعني أشد، إنما قالوا الردة أفحش أنواع الكفر لبيان ما ترتب على الردة. ما الذي ترتب على الردة؟ أنه بسبب الردة تذهب كل الحسنات وتبقى السيئات، فالردة ليست أشد أنواع الكفر بل من أقبح الكفر. أشد أنواع الكفر ثلاثة: كفر الملاحدة، كفر الشيوعية، كفر هؤلاء أهل التعطيل الذين يقولون لا إله والحياة مادة، وكفر أهل الوحدة المطلقة الذين يعتقدون أن الله والعالم واحد، وكفر أهل الحلول الذين يعتقدون أن الله حال في خلقه. هذا أشد الكفر، هذه الثلاث أشد الكفر. أما الردة عبروا عنها أفحش أنواع الكفر لبيان أنها من أقبح الكفر، لأنها تذهب الحسنات وتبقى السيئات. قال رحمه الله: وقد كثر في هذا الزمان التساهل في الكلام حتى إنه يخرج من بعضهم ألفاظ تخرجهم عن الإسلام ولا يرون ذلك ذنبا فضلا عن كونه كفرا. الشرح: هذا في زمان المؤلف وقبله أيضا منذ 700 سنة كثر فيما بين الناس التلفظ بألفاظ الكفر، ثم زاد في هذا الزمن منذ 60 سنة زاد في لبنان وغيره. قبل هذا ما كان الأمر هكذا، كثر تلفظ بألفاظ الكفر. في الأول ما كان هذا الأمر، لكن في هذا الزمان كثر، وكذلك قبلنا منذ 700 سنة ليومنا هذا، ويحصل من كثير من الناس التلفظ بألفاظ الردة. لذلك العلماء صنفوا في كتبهم وذكروا ما الذي يخرج عن دين الله حتى يحذره الناس فلا يقع فيه، وذلك كتب في الأسفل: وهذا الذي يحصل مصداق قوله صلى الله عليه وسلم. نرجع لفوق: وذلك مصداق قوله صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفة، أي 70 سنة، أي أن الإنسان قد يتكلم بكلمة لا يراها ضارة له ولا يعتبرها معصية، يستوجب بها النزول إلى قعر جهنم الذي هو محل الكفار، لأنه لا يصل إلى قعر جهنم الذي هو مسافة 70 عاما في النزول عصاة المسلمين. دليل حصول الردة ما جاء في الحديث إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، لا يراها ضارة له، لا يراها معصية، لا يراها ذنبا، إلا أنه يخرج بها عن دين الله، يخرج بها عن دين الإسلام، مع أنه لا يراها ضارة له، مع أنه لا يراها ذنبا، بخلاف ما زعم سيد سابق وحسن قاطرجي وحسن الهضيبي ورجل من آل الإدلب من أهل سوريا وغيرهم. هؤلاء زعموا أن الإنسان لا يخرج عن دين الله إلا إذا نوى بالكلمة التي تلفظ بها الخروج عن دين الله. أين كلامهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ على زعمهم لا يخرج عن دين الله إلا إذا نوى واعتقد المعنى وقصد بهذا اللفظ الخروج عن دين الله وكان مشرح الصدر. كلامهم هذا يعارض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بدليل أنه جاء في الحديث يهوي بها في النار 70 خريفا. ما الدليل على أن هذه الكلمة هي كلمة كفر؟ أنه ورد في الحديث يهوي بها في النار 70 خريفا، وهذا قعر جهنم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان ذات يوم مع الصحابة سمعوا وجبة صوتا قويا، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي في جهنم منذ 70 عاما الآن وصل إلى قعرها. فعلمنا بذلك أن هذه 70 هي قعر جهنم. والله تعالى قال في القرآن الكريم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أي منافقين؟ المنافقون في الإيمان، مأواهم في قعر جهنم. الذين تظاهروا بالإسلام وأبطنوا وأضمروا الكفر في قلوبهم، فدل ذلك على أن هذا الذي ذكر في الحديث هو الكلام الذي يخرج الإنسان عن دين الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله أي مسافة 70 عاما في النزول، وذلك منتهى جهنم، وهو خاص بالكفار. الشرح: المسلم لا ينزل إلى هناك. المسلمون منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى وسطه، ومنهم من تأخذه إلى أكثر من ذلك. أما أن يغوص إلى قعر 70 سنة، إلى قعر جهنم الذي هو 70 سنة، فلا يحصل ذلك. والحديث رواه الترمذي وحسنه، قال عنه إنه ثابت. هذا الحديث ماذا يفيد؟ أن الإنسان بكلمة واحدة يخرج بها عن دين الله، بكلمة واحدة لو لم يعتقد المعنى، كما يحصل من كثير من الناس في هذا الزمن، يقول عند الغضب والعياذ بالله أخت ربك، لو كان لا يعتقد لله الأخت كفر. من قال أخت ربك وهو يفهم المعنى كفر، لو قال أنا لا أعتقد لله الأخت. أو كما يحصل من بعض ما يقول عند الغضب يا ابن الله والعياذ بالله لو قال فيما بعد أنا لا أعتقد لله الابن هذا كفر هذا خروج عن دين الله تبارك وتعالى لا يشترط للخروج عن دين الله أن يكون الشخص المتلفظ ممن يعتقد معنى ما قاله لو لم يعتقد قاله خرج منه بغير سبق لسان خرج منه بإرادة ويفهم المعنى فهو كافر خارج عن دين الله والعياذ بالله يكفينا هذا الحديث وفي معناه حديث رواه البخاري ومسلم الحديث هو إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها ينزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب هذه رواة البخاري ومسلم وتلك رواية الترمذي هذا الحديث ورد بلفظ رواه البخاري ومسلم كما جاء هنا إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها ينزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب هذا من رواه البخاري ومسلم أما تلك الرواية رواها الترمذي إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا وهذا الحديث دليل على أنه لا يشترط في الوقوع في الكفر معرفة الحكم هذا معناه أن الإنسان قد يخرج من الإسلام من غير أن يقصد الخروج منه ومن غير أن يستبدل به دينا غيره لو لم يقصد الخروج من دين الإسلام فعل الكفر أو تلفظ بلفظ الكفر أو اعتقد الكفر خرج عن دين الله ولا انشراح الصدر ولا اعتقاد معنى اللفظ كذلك ليس شرطا يقول أي إن كان الشخص يعرف أن هذا القول كفر أم لم يعرف يحكم عليه بالكفر لو قال لك قائل أنا لا أعرف أن من قال يا ابن الله يخرج عن دين الله لكن هو قاله ويفهم المعنى وخرج منه بإرادة فإنه يكفر كم وكم من أناس يقولون كلاما يخالفون به دين الله يعارضون ما جاء في القرآن وما جاء في الحديث يخرجون به عن دين الله ولو قال أنا لا أعرف أنه كفر ليس الجهل في كل مرة يمنع صاحب الوقوع في الكفر في بعض المواضع يمنع عنه ليس في كل الأحوال ولا انشراح الصدر ولا اعتقاد معنى اللفظ كما يقول كتاب فقه السنة كذلك ليس شرطا أن يعتقد بقلبه معنى هذا اللفظ بل بمجرد أن قال ذلك بإرادة وهو يفهم المعنى كفر معناه لا يشترط اعتقاد أنه مخرج عن دين الله ليس شرط أن يكون معتقدا المعنى ليس شرط أن يكون منشرح الصدر إنما يكفر ويخرج عن دين الله من تلفظ بلفظ الكفر طالما خرج منه بإرادة بغير سبق لسان وهو يفهمه ولو لم يكن منشرح الصدر ولو لم يكن ناويا به الخروج عن دين الله ولو لم يكن معتقدا المعنى كما قال سيد السابق صاحب كتاب فقه السنة